اسمه؟ من هو ميثم السمار؟ من اين جاء؟ في اي ارض ولد وترعرع؟ كل ما نستطيع قوله هو ان ميثما كان يدعى سالما واسر في الفتوحات الاسلامية التي طالت المدن الايرانية، وبيع كعبد من قبل الجنود المسلمين لامرأة من قبيلة بني اسد، وتشرف تلك الايام بالدين الاسلامي الحنيف. وبعد بضعة ايام ابتاعه امير المؤمنين علي عليه السلام من صاحبته واعتقه واطلق عليه اسم ميثم، وسنحت له الفرصة ليغترف العلم من خلال خدمته لأسوة البشرية والأحرار. كان ميثم يعلم بأن الإمام علي عليه السلام مظهر الحق والعدالة، ويقف في كل مناسبة للدفاع عن حقه، ومنزلة ميثم عند علي عليه السلام كمنزلة سلمان عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
عندما وقف جميع الحجاج رفع رسول الله صلوات الله عليه يد سيدي أبي الحسن أمير المؤمنين وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذه الحقيقة يعلمها جل الصحابة. نعم، يعلمها جل الصحابة، ولكن بعد وفاة رسول الله لم يعمل احد بوصيته، والجميع يعلم كم كانت علاقة رسول الله بعلي وفاطمة واولادها. من انتما وماذا تريدان مني؟ الى اين تاخذانني؟
الى قصر الامارة.
قصر الامارة؟ ولما؟ فليس لي شغل بقصر الامارة ولا مع اي شخص هناك. التمر بقي على الارض، اتركوني.
نحن ننفذ اوامر الامير. هيا تحرك.
تحرك.
وماذا حصل يا ترى؟ ما هي الشريعة التي وجدها ابن زياد هذه المرة ليوقعني في شراكها؟
أعوذ بالله من ظلمك.
لا تعجل بلسانك، فلا تستطيع الإفلات من قبضتي.
أعلم، أعلم أنني ما دمت متمسكا بولائي لا أستطيع النجاة من يد الظالمين أمثالك.
هذه المرة المسألة جدية تماما يا سالم.
سالم؟
سالم، أجل، سالم، سالم الأعجمي، عبد من الفرس، تخص أم حارث الأسدي.
عن ماذا تتحدث يا ابن مرجانة؟
أيها اللعين، كيف سمحت لنفسك أن تناديني هكذا؟ ألا تعلم أنني أمير الكوفة؟ يا هذا، أحضر أم حارث الأسد فورا.
ماذا تفعلين هنا؟
لا تكن عجولا يا سالم، ما تشاهده حقيقة. انها ام حارث سيدتك، وها انك ايضا تعرفها جيدا. اصحيح يا ام حارث؟
منذ سنين عندما فتحت بلاد فارس على يد جند سعد وباعوا العبيد بين المسلمين الذين أسرهم من تلك البلاد، دفعت أنا 500 دينار على هذا العبد، أقصد سالما، واشتريته.
لا أصدق أنك نسيت العبودية.
أجل، ولكن بعد ذلك،
قبل أكثر من 20 سنة مضت، اختفى هذا العبد فجأة ولم أره منذ ذلك الوقت.
ولكنك استلمت أكثر من 500 دينار من سيدي أبي الحسن عندما ابتاعني.
ان هذه المرأة هي مالكتك يا ميثم، سنين عديدة وانت تدعي كذبا انك من المعتوقين، لكنك الان تحت تصرف سيدتك.
عندي الكثير من يشهد على عتقي وجميعهم يعلم ذلك.
كف عن هذه الآراء جيف يا ميثم، انك لا تملك اي شاهد الان، وهذه المرأة وجدت عبدها وانا مكلف لاحقاق حق احد المسلمين واعانته على ذلك. شدوا وثاقه وساعدوا ام حارث كي تستطيع اخذ عبدها الى قبيلة بني اسد.
هذا هو الظلم بعينه، فلدي كتاب خاص من سيدي علي يثبت انعتاقي، واني اعيش كالاشراف.
لا ينفعك اي شيء، انك الان تخص ام حارث، وستتخلص الكوفة من شر لسانك الطويل وتنعم بالراحة.
اي شر؟ لم اقل سوى فضائل سيدي ولا غير، ولكني اعلم، اعلم انك كي تهرب من الحق قد اشركت ام حارث بشراكك. يا ام حارث، لما لا تقولين الحق؟ خافي الله، خافي الله يا امرأة، ولا تنطلي عليك خدع عبيد الله، انه بارع في حياكة الخدع يا ام حارث.
اتتهمني بحياكة الخدع؟ اجل، انني مخادع، وبهذا النهج تأمرت على الكوفة. لكنك من تكون؟ اصرخ كما تشاء يا ميثم لاثبات حق علي.
انني اعلم، اعلم انك ومن حولك لا تطيقون سماع حديث شيعة آل علي. هذا
اخرس.
كيف اخرس وانا اشاهد ظلمك بعيني هاتين؟
كن مطمئنا، سوف لا اصغي لصراخك يا هذا. والان سابعثك بصفة عبد عند بني اسد، الا اذا بقي حل وحيد لانعتاقك. اذا اردت ان تعتق يجب ان تقبل شرطي، وفي غير ذلك سيجري عليك ما قلت.
اصنع ما انت صانع، لكنني لا اعمل عملا يخالف رضا الله ورسوله الكريم.
يجب ان تكف عني لسانك البذيء الذي يحرض الناس على الخليفة.
انك تريد ان اكف عن اظهار فضائل سيدي ابي الحسن؟ هيهات.
اظن هذا افضل من العبودية في صحراء مكبلا بالاغلال والحديد.
بل افعل ما فيه رضا الله سبحانه.
رضا الله هو ان لا تجبر على العبودية، فعبيد الله يفعل ما يحلو له. من الغد تجول في أزقة الكوفة وأعلن براءتك من كل ما قلته لحد الآن عن صحابتك مع علي.
سلام الله وصلاته على سيدي شباب اهل الجنة، سلام الله على وصي رسول الله، الا لعنة الله على ظالمي اهل بيت رسول الله. اعلموا ان رسول الله اوصى بموالاة سيدي ومولاي بالحسن. الم تسمعوا رسول الله حين نادى علي مع الحق والحق مع علي؟ سلام الله ابدا على وصي رسول الله وعلى اولاده الاطهار. عبيد الله أراد مني أن أكف عن مدح سيدي أبي الحسن، وأنا أتبرأ منه. أقسم بدم مفرقه الشريف ألا أقصر أبدا في ولائي له ما دام في حلقي لسان يتحرك. ألا لعنة الله على غاصب الولاية والخلافة، روحي فداء لوصي رسول الله وأولاده الأطهار. نفسي فداء لوصي رسول الله وأولاده الأطهار. روحي فداء لوصي رسول الله وأولاده الأطهار.
لقد تجاوزت الحدود كلها.
بل اللعنة على غاصب حق آل البيت.
خذوه وعلقوه على جذع نخلة حتى يموت من الجوع والعطش، وليكون عبرة لمن اعتبر.
أتخوفني بالموت؟ إنك طلبت مني أنا المولع بولائي أن أكف عن مدح سيدي أبي الحسن وأن أمدح العاملين بخلاف ما أمر رسول الله. تخوفني بالموت؟ الموت أعز عندي من ذلك.
خذوه.
أيها الناس، قال رسول الله لسيدي أبي الحسن علي: من عاداك يا علي فقد عاداني، ومن عاداني فقد عاد الله. سلام الله عليك يا وصي رسول الله، يا مولاي، يا أبا الحسن.
استمر في هذا يا حتى يجف لسانك في فمك.
وهل ابن مرجانة يصف مديح أهل بيت رسول الله بالهذيان؟
أيها اللعين، أما زلت مجنونا؟
بل أصبحت الآن أعي. أعي جيدا بأنك عاجز عن فعل أي شيء.
لقد بلغت منتهى الحماقة. فلو كان أشجع قادة إيران والروم بمحلك هذا، فإنه سيتوسل عند مشاهدتي كي أنقذه.
اعلم يا ابن مرجانة إني لا أتوسل بأعداء الله أبدا، فمن لا ذنب له لم يطلب العفو. ألم تطلب مني أن أمدحك وخليفتك يا هذا؟
سكوتك يكفي. إذا سكت لربما أطلقت سراحا.
لقد عرف رسول الله بين آلاف المسلمين في يوم الغدير بأن علي وليه، وأنا أذكر الناس بهذه الحقيقة. فلو سكت فإن أعداء رسول الله سوف يحرفون كلامه.
عليك اللعنة، اسكتوا، اقطعوا لسانه من حلقومه.
ألا لعنة الله على أعداء وصي رسول الله. سلام الله أبدا عليك يا مولاي يا أبا الحسن.
آه.
استشهد ميثم التمار وهو مصلوب، ولو تفوه بكلمة واحدة في مدح أعداء الإمام علي فإنه لم يكن ليتعرض لعذاب الأعداء، ولكن ميثما قد نهل من معين الإمامة فلم يكف عن قول الحق وولائه لأهل البيت، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة على جذع النخلة. فقبل سنين أخبر أمير المؤمنين ميثما بكيفية شهادته وصلبه، فسأله ميثم: وهل سأكون في ذلك اليوم في استقامة وثبات على العقيدة الحقة؟ فأجابه الإمام: أجل يا ميثم. فقال ميثم: إذن سأتحمل كل عذاب وظلم من أعدائك. صحيح أن لسان ميثم ولقوله الحقيقة قطع، إلا أن المثل والشعارات التي أرخص حياته من أجلها تتبادر في ذاكرة من يسمع باسمه، وكان دائما يطلقها بصوت صادح في كل حي وزقاق.